نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة نون وتسمى سورة القلم، وهي سورة مكية وآيها 52 آية، وهي السورة 68 في ترتيب المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، نون بالسكون على الوقف، يعني بالسكون إذا وقفت نون، أما إذا وصلت فاختلف القراء، فمنهم من أدغم النون الثانية في هجائها في الواو، يعني نون والقلم عند الوقت، فأدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر والمفضل وهبيرة وورش وابن محيط وابن عامر والكسائي ويعقوب، والباقون للإظهار نون والقلم. ونون اسم للحرف المعروف كتب به التحدي أو هو اسم، يعني الكلام فيه كالكلام على سائر الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تكلمنا عليه مرارا. وقوله تعالى نون يعني قد يكون منصوبا بأذكر، أذكر نون، أو مرفوع خبرا لمحروف. والقلم هذا قسم، القلم الذي يخص به، القلم الذي يخص ويختم به. وما يكتبون يعني يكتبون، وما مصدرية أو موصولة. نون والقلم وما يكتبون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. في تفسير قول تبارك وتعالى نون والقلم وما يكتبون أقوال عدة، ما المراد بهذا القلم؟ من قائل القلم الذي يكتب به، ومن قائل القلم الذي يعني كتب الله سبحانه وتعالى به كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. فقال ابن عباس هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. عن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصاني أبي عند موته فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا ربي وما اكتب؟ فقال اكتب القدر، فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وقال قتادة القلم نعمة من الله تعالى على عباده، ويعني في القلم أقوال كثيرة جدا، وقد يعني تفصل فيها أفضل وأحسن تفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وذكر فيه أقوالا كثيرة جدا وفصل في هذا الأمر تفصيلا واسعا فليرجع إليه فلسا. وللشعراء أيضا قولات وجولات في المفاضلة بين السيف والقلم، أيهما أفضل في هذه الموضوعات الأدبية الطريفة التي يكثر فيها كلامهم، ومنها قول الشاعر إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب الهزة والكرم كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم ولم يكسب بالسيف، فهذا يدل على طرف القلم على السيف. نون والقلم وما يسطرون يعني وما يكتبون، إن المقصود يكتبون الملائكة حين يكتبون أعمال بني آدم، أي ما يكتبون يعني ما يكتبه الناس ويتفاهمون به ويحصل به البيان. وما يكتبون إنما موصولة وإما مصدرية، يعني والقلم وما يكتبون إذا كنا موصولة يعني ومذكورة بهم، وإذا كنا مصدرية والقلم وصفرهم. ويراد به كل من يذكر او المراد به الحفظ على خلاف بين المفسرين في ذلك. نوم والقلم وما يذكرون ما انت بنعمه ربك بمجنون، هذا جواب القسم، وهو نفس ما انت، ما هنا نافيه، ما انت بنعمه ربك بمجنون. وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم انه مجنون به شيطان في قولهم الذي قصه الله تعالى عز وجل في قوله وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، فانزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم ما انت بنعمه ربك بمجنون. ما انت بنعمه ربك قيل برحمه ربك، فالنعمه هنا الرحمه، ويحتمل ان النعمه هنا قسم، ما انت بنعمه ربك على ان الباء باء القسم، والتقدير ما انت ونعمه ربك بمجنون، ما انت ونعمه ربك بمجنون، لان الواو والباء من حروف القسم. وقيل هو كما تقول ما انت بمجنون والحمد لله، ما انت بمجنون والحمد لله. وقيل معناه ما انت بمجنون والنعمه لربك كقوله سبحانك اللهم وبحمدك، يعني سبحان الله والحمد لله. هو يعني كما في قولك انت بنعمه ربك غافل، فمحل قول تعالى هنا ما انت بنعمه ربك محل النصب على الحال، كما قال ما انت بمجنون منعما عليك بذلك، ما انت بنعمه ربك بمجنون، يعني ما انت بمجنون منعما عليك بذلك، فتكون منصوبة على الحال. وإن لك لأجرا أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة، غير ممنون أي غير مقطوع ولا منفوض. يقال مننت الحبل إذا قطعته، وحبل منين إذا كان غير متين. قال الشاعر غبت الكواكب لا يمن طعامها، يعني لا يقطع طعامها. وقال مجاهد غير ممنون غير مكدر بالمن. وقال الضحاك أجرا بغير عمل، وقيل غير مقدر وهو التفضل، لأن الجزاء مقدر والتفضل غير مقدر. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون جواب القسم، أطلب به تكذيب المشركين في إفكهم المحدث عنه بآية وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وإن لك لأجرا أي ثوابا على أذى المشركين واحتمال هذا الصعب والصبر عليه غير ممنون، يعني غير منقوص ولا مقطوع. قال ابن جرير من قوله حبل منين إذا كان ضعيفا، وتقول قد ضعفت منته يعني قوته. أو وإن لك لأجرا غير ممنون يعني غير ممنون به عليك، زيادة في العناية به صلى الله عليه وسلم والتنويه بمقامه. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، قال ابن جرير أي أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كان خلقه كما هو في القرآن. وقال الرازي هذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك، لأن الله تعالى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك. والدلالة القاطعة على براءته مما رمي به يعني من الذنوب، لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والفصاحة التامة والعقل الكامل والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون، فكذب من أضافه إليه وظن، بل هو الأحرى بأن يرمى بما قذف به. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان. أحيانا الدين تأدب معنى الخلق، واضح إن هذا خلق الأولين أي دين الأولين. فيقول ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم كان. وقال علي رضي الله عنه وعطية هو أدب القرآن، وقيل هو يشكوه بأمته وإكرامه إياهم. وقال قتادة هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه. وقيل إنك على طبع كريم. وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يعبر به الإنسان نفسه من الأدب، يسمى خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه، يعني إذا تأدب عليه فإنه يصير كأنه مسحور عليه وكأنه مخلوق به. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم. الخلق هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، ما يتخلق به ويجاهد نفسه ويربيها عليه، هذا هو الخلق، ما يتخلق به من الأدب ويأخذ نفسه به لأنه يصير كالخلقة فيه. أما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو الخيم، والخيم بمعنى السبيلة والطبيعة، لا واحد له من لفظه. فيقول الخلق هو الطبع المتكلف، والخيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعفى ذلك في فعله فقال وإذا ذا الفضول ضم على المولى وعادت لخيمها الأخلاق، أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. ثم يعلق القطري بعدما نقل الخلاف في المقصود بقوله تعالى وإنك على خلق عظيم، قال ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصح الأقوال، كان خلقه القرآن. وسئلت أيضا عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى 10 آيات، وقالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. ولذلك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. وقال الجليد سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له هلة سوى الله تعالى. وقيل سمي خلقه عظيما باجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لأسلم مكارم الأخلاق. وقيل لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى كل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال كل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما قبلت ذلك منه قال وإنك على خلق عظيم، ولم يعذره القرطبي إلى أي مصدر. وروى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأفرج السيئة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البريء. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم. وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وقال هذا حديث صحيح غريب. وعن عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكشف الأذى. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم ما قال، قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتكبرون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتسبخون، والمتسبخ الذي يتطول على الناس ويبدو عليه هذا الدليل. فما المتشيخون؟ قال المتكبرون. هذه جملة من الحديث في يعني فضيلة حسن الخلق، وهو ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه الله تبارك وتعالى به. وبالحقيقة هذه الآية لا أقول تحتاج شهورا ولا سنوات، تحتاج عمرا حتى يستطيع الإنسان أن يعطيها حقها من التأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن نكمل في يعني الوقت المتأخر هذا نقط بعض العلماء الأقابر فجمع موسوعة كاملة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد المؤلفين فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي، حيث أشرف على تصنيف موسوعة اسمه إيه؟ روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في حوالي 12 مجلدا ضخما، مجلدا من أكبر حجم، 12 مجلد ضخم في ذكر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أننا مهما اختصرنا فلن نوفي هذه الآية حقها، فما يعني ما أعظم ما مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف البالغ الجامع، وإنك لعلى خلق عظيم. فسيرته صلى الله عليه وسلم خلقه لا شك هي كلها التي تشرح لنا كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما. فنخيل من يعني استطاع ووجد الهمة على هذه الموضوعة الرائعة التي فيها بيان وتفسير لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون أي أولئك الجاحدون المتشوهون بتلك العظيمة، هي زعمهم أو رميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. فستبصروا يعني ستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل بأيكم المفتون، يعني أيكم المفتون أي الذي فتن بالذنون. فهذا كقوله تعالى تنبت أو تنبت بالذهن، يعني تنبت الذهن، وقوله يشرب بها عباد الله، واضح على أن يعني الباء زائدة. وقيل الباء ليست بزائدة، والمعنى بأيكم المفتون يعني بأيكم الفتنة، وهو مصدر على وزن المفعول ويكون معناه الفتون. فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، أبالفرقة التي أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى. والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطان، وقيل المفتون المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا حميته، ومنه قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي ذهب، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين الذين هم على الهدى، فيجازي كلا غدا بعمله. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي المجنون، أو المقصود بأيكم الفتنة والفتون، ذهابا إلى أن المصدر يجيء على زنة المفعول، والباء في هذه الحالة تكون أصلية بمعنى في، يعني في أيكم الفتنة، أي من كوسف بأسرار العلوم وأوتي دوام الكلم، أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر وفتن بعبادة الصنم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي عن طريق الحق الذي أمر به، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن اتبع الحق وسلك سبيله فسيلزم الفريقين. فلا تطع المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري تهييج وإلهاب على معاصيهم، فلا يعني تطعهم. فهنا نهاه تعالى عن مماينة المشركين. لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه. فبين الله تعالى أن مناولتهم كفر. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن كفر المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري تهييد وإلهاب على معاصاتهم فلا يعني يطيعهم. فهنا نهاه تعالى عن مناولة المشركين لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه. فبين الله تعالى أن مماولتهم كفر. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهل يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ هل يفهم من هذا أنه كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ لماذا؟ قوله تعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليه شيئا قليلا بالعكس هي تمنع وجود هذا الركون ولو قليلا. لماذا؟ لان لولا حرف امتناع لوجود، فلوجود التثبيت امتنع منه صلى الله عليه وسلم الركون اليهم شيئا قليلا. وقيل قوله تعالى فلا تطع المكذبين اي فيما دعوك اليه من دينهم الخبيث. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال القراء والكلبي ودوا لو تلين فيلينون لك. وللدهان التليين لمن لا ينبغي له التليين. وقال مجاهد المعنى ودوا لو ركنت اليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال ربيع بن أنس ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال الحسن ودوا لو تطامعهم في دينك فيطامعونك في دينهم. وعنه أيضا ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. وقال زيد بن أسلم ودوا لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل ودوا لو تضعف فيضعفون. وقيل ودوا لو تجاهل في دينك فيجاهلون في أديانهم. وقيل طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. هذه إثنى عشر قولا. قال ابن العربي ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى. وأمثلها قولهم ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون. علق الكفري على قول ابن العربي كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى. فإن للجهال اللين والمطامع. وقيل مجاملة العدو مناهلة. وقيل المقاربة في سلام والتليين في القول. فلا شك أنها على هذا الوجه مذمومة إن كانت على النفاق فترك المناصحة. ولا شك أن هذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالى يقول القصير في قوله ودوا لو تدهنوا ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. وإنما هو مأخوذ من الدهن أو الدهن لو تدهن. شبه التليين بالقول بتليين الدهن. ولا تطع كل حلاف مهيب. ولا تطع كل حلاف مهيب. كثير الحلف. حلاف صفة مبالغة يعني كثير الحلف. وقال الزمخشري وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. هذه الآية فيها زجر جليل عن كثرة الحلف، لأن بعض الناس يعتادون الحلف فيما يستحق وما لا يستحق، كل شيء يحلف عليه. فهذه إشارة إلى ذم من يكثر الحلف، وإلا من أمل أن يحلف الإنسان في يعني الأمور العظيمة حقائق في الدين أو الأمور المهمة والجسيمة، لكن الحلف يجب أن يحلف في كل شيء حتى لو كان تافها أو حقيقة. فهذا من ينبغي أن يتحرز منه الإنسان. ومع هذا نحن نقول أن الحلف يعني عبادة من العبادات القولية التي تؤدى باللسان، وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيها توحيد لله. لذلك لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه أو بإسمائه أو بصفاته أو بأفعاله. أما الحلف بالمخلوقين فهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله غدا او ليكفر، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا اب ولا شرف ولا كذا ولا كذا. فحتى النبي عليه السلام هناك معنى ابدا واحدا من الصحابه حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو كانوا يعرفون ان هذه عباده ولا يجوز ان تصرف الا الى الله، لان الحلف بالله وراءه معان كثيره وعظيمه، منها انك تحلف بمن يعلم انك صادق الحقيقه، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تكل وتخفيه النفوس، وهذا ليس الا لله، وانه قادر على عقابك ان كنت كاذبا، وقادر على اثابتك ان كنت صادقا، فهذا كله ليس الا لله. فالمسلم يحلف تعظيما لله، وهذه عباده كما قلنا، ولكن لا يفسر الحلف، ويدخر الحلف دائما للامور العظيمه التي تستحق، بخلاف ما عليه بعض النصارى وبعض الذين يتشبهون بالنصارى حينما يترفعون عن الحلف وتقول ان الحلف هذه مذموم. لا، الحلف ليس مذموما الا اذا كان كثيرا او اذا كان يعني على كل شيء دليل او حقيقي واضح، لكن حلف في موضعه وبشروطه هو عباده وتوحيد لله تبارك وتعالى فيما يستحق ذلك من الامور العظيمه. فبعض المسلمين يعني يقلدون النصارى فيقول لك ايه صدقني صدقني، وهذه الكلمه لا باس بها في حد ذاتها، لكن لما صارت شعارا للكفار لا ينبغي الانسان يستعملها حتى لا يبدو منه كانه يستحسن مع هذه الكفار من انهم يعني يجرمون الحلف. لا، ليس كل حلف مذموما، ويعني الادله على هذا اكثر من ان تنكر. فقوله تعالى هنا ولا تطع كل حلاف مهين، هذه اول صفه من صفات الشخص الذي ذمه الله هنا، وهو انه كثير الحلف. يقول الزمخشري وكفى به مزجره عن الايمان هذا الحلف. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم على احد التفسيرين، ولا تطع كل حلاف مهين اي حقير الراي والتمييز، هماز هماز عيال طعان. قال ابن جرير والهمز اصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لانه يطعن في اعراض الناس بما يكرهون وذلك غمز عليهم. فالمسائل بنميم، مسائل بنميم مقال لحديث الناس بعضهم في بعض للافساد بينهم. مناع للخير اي بخيل بالمال ضمير به، والخير هنا المال، ولهذا نظر كثير في القران الكريم احيانا يطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير وسبيل المال، إن ترك خيرا الوصية يعني إن ترك مالا. فكذلك هنا مناع للخير أي بخيل بالمال ضمين به، أو مناع للخير تفسير آخر صارد عن الإسلام، معتد أي على الناس، متجاوز في ظلهم، أثيم أي كثير الآثام، عتل بعد ذلك ذليل، عتل جاهل غليظ، دعي بعد ذلك ذليل يعني دعي ملصق في النسب، هو ألصق في النسب القوم وليس منهم، أو ذليل بمعنى أنه مريب يعرف بالشر. قال ابن جرير ومعنى بعد في هذا الموضع بمعنى إيه مع، يعني عتل بعد ذلك ذليل، يعني عتل إيه مع ذلك ذليل، فبعد هنا بمعنى مع. وقال الشهاب الإشارة لجميع ما قبله من المصائب لا للأخير فقط، يعني نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى لما هذا الشخص المذكور فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم مناع للخلق معتد أثيم عتل، ثم قال بعد ذلك جميل بعيد، فالصفة الخاشعة جميل. بعض العلماء قالوا ان عطل بعد ذلك الجليل يعني بعد ذلك الاشاره الى صفه العطل، يعني هو عطل مع كونه جليلا، وكما ترون هنا الاجتهاد قال ان الاشاره بقوله ذلك لجميع ما قبله من النقائص لجميع الصفات الاجتماعيه التي سبقت وليس للاخير فقط، وهي للدلاله على ان ما بعده اعظم في القباحه. فبعد هنا كثم ادلت على التفاوت الرسلي كما في قوله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. اختلف المفسرون في المقصود من هذا السياق، قيل هو الأخنس ابن شريح، وقيل الأسود ابن عبد يموت، وقيل عبد الرحمن ابن الأسود، وقيل الوليد ابن المغيرة. ولعل الأشهر أنها في الوليد ابن المغيرة. ثم قيل الله تبارك وتعالى أن كان ذا مال وبنين. قيل أو قال الزمخشري أن كان ذا مال وبنين متعلق بقوله ولا تكع، يعني ولا تكع كل حلات الليل، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين، يعني ولا تكعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال وبنين. فما فائدة المال والبنون والبنين إذا كان متصفا بهذه المثالب والأخلاق السيئة كلها؟ يعني لا تطعه ليسائه وحظه من الدنيا. ويجوز أن تكون متعلقة بما يأتي، يعني إن كان زمان وبين قولها متعلقة بما مضى، قولي ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخره، إلى قولي أن كان زمان وبين، يعني لا تطعه لأجل أنه إيه من يسار ومال وبنين. ويجوز أن يتعلق بما بعده، يعني أن كان زمان وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا، تكون في تفسيره يعني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم المال والبنين، لهذا هو يعني يكذب رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا أي تقرأ عليه آيات كتابنا قال أساطير الأولين، أي هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنتمه على الخرطوم. سنتمه على الخرطوم، أولا بكلمة بالنسبة لمزيد الكلام في التفصيل بالذات في قوله عتل بعد ذلك ذليل، فالعتل هو الجافي الشديد في كفره، وقيل هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل هو الذي يعتل الناس فيضرهم إلى حد أو علاء، مأخوذ من العتل وهو الجر، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه يعني ضروه، وفي الصحاح عتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا عنيفا، ورجل يعتل وقال يصف فرك نقرعه فرعا ولسنا نعتله. والعتل الغليظ الجافي، والعتل ايضا الرمح الغليظ. ورجل عتل بين العتل اي سريع الى الصدر، ويقال لا انعتل معك اي لا ابرح مكاني. وقال عبيد الضمير العتل الاكول الثروب القوي السليم يوضع في الميزان فلا يجلس عيرا، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن ابي طالب والحسن العتل الفاحش السيء الخلق، وقال معمر هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر بعتل من الرجال الذليل غير ذي نجسه وغير كريم. وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف متضعف، وقيل متضعف يعني يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، يعني هو متضعف أو متضعف الكسر معناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. وقال القاضي قد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخلاصها للإيمان. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف أو متضعف، تقرأ كذا وكذا، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواب متكبر مستكبر، كل عتل جواب مستكبر. وفي رواية عنه كل جواب ذليل متكبر. والجواب قيل هو الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المختال في لسانه، وقيل الجواب وقيل العطل الذي جمع ومنع، والعطل الذليل الشديد الخلق الرحيب الجوف. رحيب الجوف يعني جوفه رحيب يعني واسع، فقه هو ساعة وفرشه واسع يأكل كثيرا. العتل الجليل الكبير الخلق الرحيب الجنس المصحح الأكول الثروب الواجب بالطعام الظلوم لله. الجنس الوثير الخلق الأكول الثروب العشوم الظلوم. أين وكل بعد ذلك جليل. والجليل المنطق بالقول الدعي عن ابن عباس وغيره قال الشاعر: جليل تدعاه الرجال زيادة كما بيل في عرض الأديم الأكارع. وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له جنبة كجنبة الساح يعني جلدة متبلية. وروى عنه ابن جبير أن الذي يعرف بالشر كما تعرف الساة بجنبتها. وقال أكرمة: واللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الساة بجنبتها. قيل كان الوليم داعيا في قريش. يريد المغيرة داعيا في قريش ليس من سلكهم، والسلك هو الأصل. ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. قال الشاعر: زليم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب اللئيم. وقال حسان: وأنت زليم نيطة في آل هاتم كما نيطة خلف الراكب القدح الفردود. وعن علي الزليم الذي لا أصل له، يعني لا يعرف أصله. ومعظم يقول القرطبي معظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة، وكان يطعم أهل منن خيفا ثلاثة أيام، ويلادي: ألا لا يقدن أحد تحت مرمى، ألا لا يدخنن أحدكم بسراع، ألا ومن أراد الحي فليأتي الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 أو أكثر، ولا يعطي المسكين برهانا واحدا، فقيل مناع للخير لانه ايه كان لا يعطي المساكين. وفيه نزل: وويل للمسكين الذين لا يؤتون الزكاه. ايضا وقال محمد بن اسحاق: نزلت في الاخنس ابن سليم لانه حليف ملحق في بني زهره، فلذلك سمي زميلا يعني داعيا وملحقا بالقوم وليس منهم. وقال ابن عباس: في هذه الايه نعت فلم يعرف حتى قتل فعرف، وكان له زمنة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تبارك وتعالى: سلكمه على الخرطوم، يعني هو ارتكب كل هذه الجرائم فسوف نجازي تلكمه على الخرطوم. وهذا عدة من الله تبارك وتعالى منه بغاية إذلاله، لأنه لما تناهى إبره وعذبه وزهوه وعطله توعده الله سبحانه وتعالى بمصير ذلك هو غاية الإذلال، تلكمه على الخرطوم. تقول العرب: وسمته بميثم السوء، وسمته بميثم السوء، يريدون انه الفق به من العاري ما لا يفارقه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميثمي وعلى البعيث جزعت انف الاقصم. وقال الزمخشري: الوجه اكرم موضع في الجسد، اكرم موضع في الجسد هو الوجه، والانف اكرم موضع من الوجه لتقبله له، لان الانف هو المتقدم بالنسبه للوجه. ولذلك جعل الوجه جعل الأنف مكان العز والحمية. يقول فلان: ورم أنفك، يعني انتفخ من غير من الحمية، دائما تنفخ إلى إيه؟ إلى الأنف، أو أنف مثلا في السماء مثلا إذا أرادوا أن يخرجوا من كده. يعني هذه الصفات النفسية تنسب غالبا إلى يعني الأنف، والسق منه الأنفة، يقول من الأنف، وقالوا الأنف في الأنف، قال حمي أنفه يعني تكبر أو قار دمه. وفلان سامح العرنين يعني الأنف. وقالوا في الذليل: جزع أنفه ورغم أنفه. هذا دعاء عليه بالذل، رغم أنفه يعني يغل حتى يلصق أنفه بإيه؟ بالرغام وهو التراب. رغم أنفه يعني لصق، دعاء عليه أن يلصق أنفه بإيه؟ بالرغام، يعني اعتناء عن الذل. فهنا عبر الله سبحانه وتعالى بالوسم على الخرطوم، خرطوم هو الأنف، سنسلمه على الخرطوم، عبر عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه شيء وإهالة، فكيف بها على أكثر الموضع منه؟ ولقد وتم العباس على عره في وجوهها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل الوجوه فوتمها في جواعدها. وفي رفض الخرطوم استخفاف به واستهانة، لم يكن سنتمه على أنفه، يعني نضع له علامة من العذاب على أنفه، وإنما قال سنتمه على الخرطوم، فعبر عن أنفه بالإيه؟ بالخرطوم. هذا أيضا غاية الاستخفاف به والاستهانة بهذا المتكبر الأثيم، لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. وقيل سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يميل بها عن سائر الكفرة، يتميز بها عن سائر الكفرة، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة دان بها عنهم، كما أنه في عداوة رسول الله عليه وسلم تنادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويدين ويظهر عن سائر الكفار، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم، كما أنه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويدين ويظهر عن سائر الكفار. قيل عمي بالآية الأخلف ابن سبيل، قال ابن جرير وأصله من سخيف وعباده في بني زهرة، أي لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية، ولذا سمي ذليلا لنطوقه للقوم وليس منهم. وقيل هو الوليد ابن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 من مولده سنتمه على الخرطوم، وقال ابن عباس سنتمه فنختمه بالسيف، وقد ختم الذي نزلت فيه يوم غدر بالسيف فلم يزل مختوما الى ان مات. وقال قتاده سنتمه يوم القيامه على انفه سمه يعرف بها، يقال وكمته وثما وسمه اذا اثرت فيه بسمه وكي. وقد قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ غرقا، وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثة، يعني الوجوه تكون مسودة، العيون زرقاء بدل البياض، الفعل يكون زرقاء. الأنف ذكرت علامتها هنا في هذه الآية، فنسمه على الخرطوم، هذه علامة ثالثة وهي الغسل على الأنف بالنار. والعياذ بالله، كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بثيابهم. وقال ابن عالية ومجاهد سنتمه على الخصوم أي على أنفه، ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسواد وجهه. والخرطوم الأنف من الإنسان، ومن السلاع موضع السفة، وخراطيم القوم ساداتهم. وقال الطبري سنتمه على الخصوم سنبين أمره تبيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وقيل المعنى سنلتف به عارا وذبة حتى يكون كمن وثم على أنفه. قال الكتبي تقول العرب الرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وثم من سمته، إذا كان عار ألحق به وبقي ولم يزل عنه قد وثم من سمته، أي ألحق به عار لا يفارقه، كما أن السنة لا يمحى أثرها. قال جرير لما وضعت على الفرزدة من ثني وعلى البعيث جدعت أنف الأبطال، أراد به الهداء، والبعيث كذلك ابن بسر كان يهادي جريرا. يقول ويقول الكتبي وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة، ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه، كما نرى في هذه الآية وكما ايضا في هذه الايات وفي سوره اخرى هي سوره المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع والأبيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا الى اخر الآيات. يقول ولا نعلم ان الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب احد ما بلغه منه فالحقه به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالنسل على الخرطوم. وقيل هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله واهله من سوء وذل وصغار. وهناك قول اخر يعني نذكره من باب الاحاطه بالناقيل، قول النضر بن خبيب فنفه عن الخرطوم قال فنحده على شرب الخمر، والخرطوم الخمر وجمعه خراطيم. قال الشاعر فظل يومك في لهو وفي خرب وانت بالليل شراب الخراطيم يعني الخمر. وقال الرجل صهباء خرطوما عقارا خرط قرقفة، كلها اسماء الخمر فسماها خرطوما. كانت معلوماتي انا التي لم استوقف منها ان الوليد كان يعلم في شرب الخمر في الجاهليه، والله اعلم بصحه ذلك. يقول الامام ابو بكر ابن العربي رحمه الله اعطانا معلومات مصدرها يعني مصدر موثوق او للكتاب درسناه قديما عن طريق خالد بن عقاب، هذا اللي هذكره انه ذكر انه كان يعلم من شرب الخمر. قال ابن العربي كان الوسم في الوجه لذي المعصيه قديما عند الناس، حتى انه روي كما تقدم ان اليهود لما اهملوا رجل الزاني اعتاضوا عنه بالضرب وتحليم الوجه، وتحليم الوجه يعني تفخيمه بالفحل له الغوا قبه الرجل معناها كانت التوراه، واستبدلوها به بتحليم بالضرب وتحليم الوجه يعني تفخيمه بالفحل بالثواب، وهذا وضع باطل. ومن يعني هذا استبدال لفرع الله سبحانه وتعالى بقتل باطل، لان الحكم الشرعي هو الرجل كما هو معنى. ومن الوسم الصحيح في الوجه يعني ان في نوع من الوسم جائز الفرع. يقول ابن العربي ومن الوسم الصحيح في الوجه ما راى العلماء من تسميد وجه شاهد الزور. بعض العلماء قالوا ان شاهد الزور من سلط عليه انه شاهد شهاده الزور يعاقب بإذ أن يسود وجهه، يسحب وجهه أو يسود وجهه يعني علامة على قبح المعصية وتهديدا لمن يتعاطاها لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة الشاهد الكوري وجغرافيه. فقد كان عزيزا بقول الحق وقد صار مهينا بالمعصية. وأعظم الإهانة إهانة الوجه، وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببا لخيرة الأبد والتحريم له على النار. يعني ان شاهد الزور كما انه يعني حينما استبدى القول بالحق وكان شاهد الزور حتى غير حق الناس او استبدى في ظلمهم فيعاقب بكثير وجهه بين الناس ويلون يده بالصلاة امام الناس، فهذه إهانة وقد كان هو يريد به العزة بالكذب والزور. كذلك من أذل وجهه في سبيل الله أو أذل وجهه لله بالسجود لله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود هذه العلامة في الوجه، الاستهانة بهذا الوجه لله وإذلاله لله أن تسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض وفي التراب وفي موضع الأقدام، هذا التواضع لله اتساب فيه بإذ أن يكون سببا لخيرة الأبد وأنه يحرمك على النار، فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأكل لابن آدم أثر السجود كما ثبت في الحديث الصحيح. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إنا بلوناهم يعني بلونا مشركي مكة اختبرناهم، والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليفطروا، فلما فطروا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كما قال القرطبي كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ويقال بفرخة السخين، وكانت رجل يؤدي حق الله تعالى منها، فلما صارت إلى ولده فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. يقول الخاطبي قوله تعالى إنا بلوناهم أي بلونا مشركي مكة فاختبرنا بهذا التنزيل الحكيم، هل يذكرون نعمته فيحيوا حياة طيبة أو يصرون على تكذيبه؟ فلا تكون عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجنة في امتحانهم الآتي ثم دمارهم. وقيل معناه أطبناهم بدنيا وهي الفقر والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهم قوم من أهل الكتاب على ما روي عن ابن عباس، أو ناس من الحركة في قول أكرمة أي كتابيون، فيتفق معنا قبله. وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعبرة به تعليم أهله لولا محبة المأثورة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليظلمنها مصلحين. يعني طبعا هو اشار هنا اشار عبره، يقول الانسان لو هناك عبره ومثل وخطه فيها عبره ليس بالضروره حتى يصعب الانسان ان يقف على من هم هؤلاء قوم بالضبط، من اسمائهم قبيله كذا اين كانوا ومتى عاشوا، هذه لا يتوقف عليها في الاستعاره، فالخطه تاتي فيها العبره وهذا هو اهم شيء. فيقول ليس من ضرورة الاعتبار من نصد المثل والعظم به تعليم أهله لولا محبة المحظوظ. فكلام عكرمة وكلام عباس في تعليم من هم هؤلاء القوم هو أن النفس استأنس معرفة الشيء المنقول، لأنه حب الاستطاعة الذي كان موجود، يعني يحب دائما أن يعرف أكثر من الاستطاعة من هذه المعلومات. إلا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسير بذلك. يصحى بدري يعني يحصد الثمرات قبل أن يستيقظ الجسم ويحضر النفسين كما اعتادوا في حياة أبيه على ما روي، ليصرمنها مبكرين يعني ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسير بذلك ولا يستثنون، ليصرمنها يعني كلها ويحصدوها كلها، ويستثنون يعني لا يخرجون شيئا من حق المساكين، ويعني هذا احد القولين. قول اخر ولا يستثنون يعني ولم يقولوا ان شاء الله، ولا يستثنون يعني لا يقتلونها مصلحين ولا يستثنون ولم يستثنوا في هذا اليمين، لازمين قاطعين بانهم سوف يقطعونها في الصباح ويعني يحصلونها في الصباح الباكر قبل ان ياتي المساكين. فضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون، فهم وفاق عليها طائف من ربها وهم نائمون، يعني فطرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها. قال ابن جرير ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا، وقد يقولون أطفت بها نهارا، وذكر الفراء أن أبا الجراح أنثنى أطفت بها نهارا غير ليلي وأنهى ربها طلب الرحال يعني أولاد الظالم الإله. فطاق عليها طائف من ربك وهم نائمون، فكلمة طائف تفيد انها تكون هذا الاطراف في كل في كلام العرب ايه غالبا في الليل او لا يكون الا في الليل ولا يكون ابدا نهارا. واضح فيها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من امر الله الجزم بها سواء كان جبريل او غيره، هذا ادعي في القران ولم ياتي مأثور يعلمه. فطاق عليها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها يعني ليلة، كما قلنا لا يكون الطارق في كلام عربي إلا ليلة ولا يكون نهارا. وهم نائمون أي مستغرقون في ثباتهم غافلون عما ينكر بهم، تأكيد على الأول وتأكيد على الثاني. وهم نائمون تأكيد على القول الأول لأن الإيه بأن الطائف يكون ليلا فقط، لأن الإنسان إيه فطاق عليها طائف من ربك، فكلمة طائف فاق تدل أنها كانت ليلا، وهم نائمون تؤكد أيضا أنها كانت ليلا من الصبات وأنهم يكونوا بالليل. على قول الثاني إن العرب قد يقولون أطفت بها نهارا، واضح؟ ففي هذه الحالة يكون هنا إيه؟ وهم نائمون تأكيدا لا توكيدا. واضح؟ فأصبحت كالصريم كالبستان الذي صرم أي قطع ثمره بحيث لم يبق فيه شيء، أو تصريح الليل الأسود لاحتراقها. وأنت في ذلك ابن جرير لأبي عمرو بن علاء: ألا ذكرت وعادلة في تنوم تهجدني ومن كشف الصريح يعني الليل. وقال أيضا: تطاول ليلك الجول البهيم فلا ينجاب عن صبح صريم. فالمقصود بالصريم هنا الليل أنه أسود. فقوله تبارك وتعالى: فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صائرين. قال بعض العلماء: على من حصد زرعا أو جذب ثمرة أن يواسي منها من حضره. وذلك معنى قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأنه غير الزكاة على ما تقدم في سورة الأنعام بيانه. فقال بعضهم: عليه ترك ما أخطأه الحصادون. وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا. وروي أنه مهي عن الحصاد بالليل، فقيل إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك، عن المساكين في ذلك من الرزق. إنما كان هذا بسبب ما أرادوه من منع المساكين. هم نووا وجزموا وقطعوا نوع الجزم أنهم في الصباح الباكر يخرجون حتى يحصدوا الثمار قبل أن يأتي ويحضر المساكين، فإن ما يتساقط أثناء الحصاد مما يتقوتون به. فإذا العقوبة وقعت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تبارك وتعالى. وروى أقداط عن الدين قال: كان قوم باليمن وكان أبوهم رجلا صالحا، كان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزودوا. فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض: على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين؟ تعالوا فلنجلد، يعني نأتي في الظلمة فنصل لها قبل أن يعلم المساكين ولم يستثنوا. فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفتا سر، يعني لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فذلك قوله تعالى: إذ أقسموا، يعني حلفوا فيما بينهم، ليصرمنها مصبحين، يعني لنجدنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين، ولا يستثنون، يعني لم يكونوا إن شاء الله. وقال ابن عباس: كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسخين غرسها رجل من أهل الصلاح، وكان له ثلاثة دليل، وكان للمساكين كل ما تعداه للجن فلم يجده من الكرم. فإذا طرح على البساط فكان كل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمساكين، فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه للجن فهو للمساكين، فإذا درسوا كان لهم كل شيء انتقم، فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين. وكان يعيش في ذلك في حياة أبيه اليتامى والأرامل والمساكين. فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم، فقالوا: قل المال وكثر العيال، فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل خروج الناس، ثم لا يصرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله: إذ أقسموا، يعني حلفوا، لا يصرمنها، لا يقطعن، لا يصرمنها، لا يعني يقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بتدفة من الليل، يعني بظلمة من الليل، لأن ينتبه المساكين لهم. والصرم الخطأ، يقال صرم العبق عن النخلة، وأصرم النخل أي حان وقت صرامه. أي نعم. ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله. فتنادوا مصبحين، يعني نادى بعضهم بعض: هل اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني كنتم عازمين على الصرام والجداد. قال قتادة: إن كنتم صارمين، يعني حاصدين زرعكم. وقال الكلبي: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. وقال مجاهد: كان حرثهم عنبا ولم يقولوا إن شاء الله. وقيل معنى ولا يستثنون، يعني لا يستثنون حق المساكين. فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسودة، قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قيل الطائف يبين عليه السلام، وقيل أمر من ربك، وقيل عذاب من ربك، وقيل عنق النار خرج من وادي جهنم، والطائف لا يكون إلا بالليل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فأوقفوا قبل فعلهم. فالعزم من الإرادة الجازمة الأكيدة، واضح؟ فلا يعني يسكن على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم او تعمل به او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث النفس العابد غير الكلام هنا فيما جزم الانسان فيه بالقصد يعني نوى قطعا انه يقع كذا واضح فانه يؤخذ على النيه الجازمه واضح لان عدم الفعل هنا لانه يحال حين غيره وبين الفعل يعني هؤلاء لولا العذاب الذي نزل بأرضهم كانوا قطعا جازمين ولم يتخذوا أنهم سوف يحملون المساكين من حقهم. فهؤلاء عقيبوا على ماذا؟ عقيبوا على العزم على العزيمة الأكيدة على النية التي وصلت لمرحلة إيه؟ لا هي والثامس ولا خطرات ولا حديث نفس لا نية جازمة وعازم على هذا الفعل. نظير هذه الآية قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد المهم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل كما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لما بنريد بن نسر القتل لولا بالكاد غلبه لكن هو قتل لو أمكنه. فإذا العزيمة هنا جازمة ومميزة عليها يعاتب ويعاقب الإنسان. قوله تعالى فأصبحت كالصريم والصريم هو الليل المظلم الأسود أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس قال كان صارت كالرماد الأسود وقال الصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. وقيل الصريم كالزرع المقطوع فالصريم بمعنى المصروم أي المقطوع المقطوع ما فيه. وقال الحسن سرم عنها الخيل أي قطع فالصريم مفعولون أيضا فتنادوا أي فنادى بعضهم بعضا مصبحين أي وقت الصبح ولم يشعروا بما جرى عليهم بالليل. هنبدو أي خروج الغد وكل على حرثكم أي على زرعكم إن كنتم صارمين أي قاصدين قطع ثمارها وقد قطعها البلاء من أصلها. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتفاهمون فيما بينهم يعني بيوشوش بعض ويتكلموا كل هذا الكلام حتى لا يسمع احد الصوت فيستيقظ احد من المساكين فيحمق. فهذا معنى قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون اي يكتمون ذهابهم ويتساءلون. فهذا معنى قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون اي يكتمون ذهابهم ويتساءلون فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي فقير كالجملة مفسرة أو أن مصدرية أي بأن. وقال الزمخشري والنهي عن دخول المسكين نهي لهم عن تمثيله لن لكن المقصود بس ألا تمثلوا المسكين لا المقصود ألا تمثلوا المسكين من أن يأخذ شيئا من الحصاد يعني لا تمثلوه من الدخول حتى يدخل فقولك لا أرينك هاهنا. وغدوا على حرب قادرين في قوله فانطلقوا وهم يتقفتون يقول القرطبي يعني يدخون كلامهم ويسبونه لئلا يعلم بهم احد. وقيل يدخون انفسهم من الناس حتى لا يروهم. وكان ابوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصراط. وغدوا على حرب قادرين على حرب يعني على قصد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره الحرب معناه القصد حرب يحرب حربا يعني قصدا تقول حرقت حربك أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجل أقبل سيل جاء من عند الله يحرض حرب الجنة المبلة وأنكره النحاس قد جاء سيل جاء من أمر الله من أمر الله يحرض حرب الجنة المبلة يعني لا الغلة. وقيل على حرب على جد وقال الحسن على حاجة وفاقة. وقال أبو عبيدة والكتيبي على حرب على منع يقال حاربت الإبل حرابا أي قلت ألبانها. والحروب من النوق القليلة الدر يعني الجبل. وحاربت السنة
قل مطرها وخيرها. وقال السدي سفيان على حرب على غضب، لأن الحرب يعني معنى الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي قال إذا زياد الخيل جاءت تردي ممنوعة من غضب وحرب. ومنه قيل أسد حارب ونيوط حوارب يعني غضبان. وقيل على حرب على انفراد، لأنه قال حرى لا يحرب حروبا إذا تنحى عن قومه ونزل من منفردا ولم يخالطهم. وقال أبو زيد رجل الحريد إذا ترك قومه وتحول عنهم، وتوكب الحريد أي معتزل عن الكواكب. وقال الأصمعي رجل الحريد أي فريد وحيد، والمنحرب المنفرد كما قال أبو بعيد كأنه كوكب في الجو منحرب. وغدوا على حرب قادرين يعني قد قدروا أمرهم وبنوا عليه. وقال قتادة قادرين على جنتهم عند أنفسهم، ظنهم في أنفسهم أنهم قادرون عليها. وقال السعدي قادرين يعني على المساكين، وقيل معناه من الوجود أي منعوا وهم واجدون. وغدوا على حرب قادرين، قادرين يعني يجدون يجدون الخير لما كانوا محتاجين لهذا الذي منعوه المساكين. وغدوا على حرب قادرين يعني والدين، نقول فلان شخص مقتدر مثلا او معناه انه غير محتاج، بعد القادرين بمعنى منعوا وهم والدون، وهم والدون الخير. فلما راوها قالوا انا لضالون، لما راوها مخترقه لا شيء فيها قد صارت كالليل الاسود ينظرون إليها كالرماد أنكروها وتشكوا فيها. وقال نظام إنا لظلمون، يعني إذا نمشي في الظلام فأنا سكت ظلام الطريق إلى هذا المكان آخر غير مكان جنتنا أو بلداننا. إنا لظلمون يعني ظلمنا الطريق إلى جنتنا. وقيل إنا لظلمون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين فتوحدنا. بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، فرنا جنتنا بما صنعنا. أي نعم. إذن هذا يدل على أن يعني تحرم الرزق وتحول دون الإنسان ودون الرزق، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يقول القصري رحمه الله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرب أي غدوا إلى جنتهم على نطاق وسرعة وجد من أمرهم أو على منع وغضب، قادرين في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان المساكين. فلما رأوها أي فلما صاروا إليها ورأوها محترقا حرقها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، أي أنكروها وشكوا فيها أن هي جنتهم أم لا. فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها، إن أيها القوم لضالون طريق جنتنا. فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطبوا الطريق بل نحن أيها القوم محرومون، حرمنا منفعة جنتنا بها بحرقها. قال أنصفهم أي أنفلهم وأعدلهم وأعقلهم وخيرهم رأيا، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أي تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أنصفهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني في ترك استثناء حق المساكين. فلم يقولوا يعني إلا إن نصر منها مصلحين مثلا إلا حق المساكين، لا ما استثنى إلا كنا ظالمين، أي في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني يلوم بعضهم بعضا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزلنا السيئ، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلنا وعزمنا على عدم العود إلى مثله. إن إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما فرط منا والتعويض عما فاتنا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه، يعني لما أقسموا لا يقبلون لها مصبحين ولا يستثنون، يعني في التفسير نقول وطلب الأوسط على ذلك وأمرهم بأن يستثنوا فلم يطيعوه. والدليل على هذا ما أتى بعد: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ وقيل كان استثناؤهم تسبيحا، وقيل ألم أقل لولا تسبحون، أي هل لا تستغفرون له من جاركم وتجدون يكتبون إليه من خبث نياتكم؟ فإن أوصفهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكرهم انتقام الله تعالى من المجرمين، قالوا سبحان ربنا، يعني فرحوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل. سبحان ربنا، تنزيه بالله أن أنه أن يكون إيه؟ تنزيه الله عن الظلم فيما فعله بهم، بل هذا من عدل الله. لما حرموا حرموا، لما حرموا المساكين من الرزق الذي يجريه الله على ايديهم حرموا هم ايضا من هذا الرزق ايضا، فاعترفوا بالمعصيه ونزه الله عن ان يكون ظالما فيما فعل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. انا كنا ظالمين لانفسنا في منعنا المساكين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اي يلوم هذا في القتل ومنع المساكين، ويقول بل انت اثرت علينا بهذا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن قيسان: طغينا نعم الله فلم نذكرها كما ذكرها هذا هنا من قبل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا، فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها، وأمر جبريل أن يبتلع تلك الجنة المحترقة فجعلها بزغر من أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فجعلها مكانها. الله أعلم بحديث ذلك أن هذه غير مختلفة. قال حسن: قول أهل الجنة إنا إلى ربنا راغبون، لا أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد لا يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فيوقف في كونهم مؤمنين. هل هذا من باب ان المشركين حينما تنزل الشده يلجؤون الى المخلصين ام انهم بالفعل امنوا وتابوا الا الى ربنا راغبون؟ وسئل فيوقف في كونه المؤمنين، يتوقف يعني. وسئل قتاده عن اصحاب الجنه: اهم من اهل الجنه ام من اهل النار؟ فقال: لقد كلفتني كعبا. يعني هذا امر صعب ان نستنبطه من الايه. والمعظم يقول انهم تابوا واخلصوا. كذلك العذاب، أي في الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق وبغى الفساد في الأرض، والعذاب الآخرة أكبر أي أعظم منه لو كانوا يعلمون، أي لارتدعوا وتابوا وأنابوا. فالجواب مقدر، فالجواب مقدر كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. ثم قال تعالى: لو كانوا يعلمون. أين الجواب؟ لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا، تقيدا لما قبله إذ لا مدخلية لعلمهم في كون العذاب أكبر. لا علاقة بين قول تعالى لو كانوا يعلمون وبين كون العذاب أكبر، ولذلك يقدم جواب لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا. قال في الإثنين: قال ابن الفرح: استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل الخلق فإن ذلك لا يسقطها. يعني واحد جه موعد جمع الزكاة ويقول أن الزكاة تجمع للموظفين والعمال عليه يأتون فيعني يحكمون الناس ويأتون الزكاة. فيقول ابن الفرس أو استدل على هذه القصة في عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بدل المال أو خلص ثاني الحس لا يستوفي النصاب مثلا فإن ذلك لا يسقطها. والدليل هذه القصة. ووجه ذلك أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإفلاس ثمارهم وفيها كراهة الجدال والحصاد بالليل، كان عرض التصريح بالله عنه في الحديث لأجل الفقراء. هذا وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن أصحاب الجنة، هم من أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال لقد كلفتني تعبا. وعن مجاهد قال تابوا فأبدلوا خيرا منها، والله تبارك وتعالى أعلم.